دين الإيمان يا مكان. العاشرة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد المساء الإخباري، تقدمه لحضراتكم سارة العطار. أهلا بكم. الرئيس الإيراني يقول إن الاحتلال الأمريكي لأفغانستان لم يخلف سوى القتل والدمار في هذا البلد. موسكو تتحدث عن تقدم في مفاوضات فيينا، وطهران تؤكد سعيها للتوصل إلى اتفاق جيد. سقوط العشرات من قيادات المرتزقة في معارك مأرب، وقوى العدوان السعودي تدعو إلى وقف المعارك. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تعزيز نشاطات لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وهنغاريا لرفع مستوى العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية. ولدى استقباله وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، تطرق الرئيس إلى ظاهرة نزوح المواطنين الأفغان إلى أوروبا، وقال إن الدول الغربية ورغم ما تدعيه كثيرا بهذا الخصوص لم تقدم أي مساعدة لهؤلاء النازحين، وأضاف أن أمريكا وبعد عقدين من احتلال أفغانستان لم تخلف سوى نزيف الدم والجرائم والدمار في هذا البلد. واعتبر أن سياسة الغرب الانتقائية في مجال التعاطي مع القضايا الدولية ستخل بثقة الشعوب. أعلن مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف تحقيق تقدم في المحادثات الجارية لإلغاء الحظر عن إيران، وأضاف أوليانوف أن أجواء المفاوضات إيجابية، ونأمل بأن نحصل على مؤشرات واضحة لهذا الأمر خلال الأيام القادمة. ويوم أمس وصف أوليانوف موقف الأطراف الأوروبية في مفاوضات فيينا بأنه مثير للاستغراب، واصفا الفريق الإيراني بأنه جاهز جدا ومتناسق مع الظروف. وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أكد لأمين عام الأمم المتحدة هاتفيا أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق جيد بنوايا حسنة وترفض لغة التهديد إطلاقا، معتبرا أن طهران قدمت مقترحات جيدة يمكن أن تكون أساسا لاتفاق راسخ. وحول آخر التطورات في محادثات إلغاء الحظر الأمريكي الجائر في فيينا، نستمع إلى التقرير التالي.
مع استمرار محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، لم تترك طهران فرصة إلا وأكدت دعمها للتوصل إلى اتفاق جيد، لكنها تشدد أيضا على أنها لن تتسامح مع لغة التهديد. التأكيد جاء هذه المرة على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى أن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المحادثات بالمبادرة والسلطة اللازمتين، ويعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد، معتبرا أن عدم وجود مبادرة من الجانب الغربي هو أحد أسباب بطء التقدم في المحادثات. وفي فيينا أشار كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كريم من جانبه إلى أن مفاوضات فيينا مستمرة، وإنه التقى رؤساء الوفود المشاركة، لافتا إلى أن المحادثات ستستمر بشكل مكثف على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق في فيينا أمر ممكن إذا شارك الجميع بجدية في المحادثات. وفي التفاصيل، أعلن مصدر مطلع قريب من المفاوضات أن الجانب الغربي الذي كان يرفض المقترحات سوى مسودات الجولات الست الماضية وافق أخيرا على نص جديد تقدمت به طهران، فيما تقوم حاليا 4 مجاميع بدراسة ومناقشة هذه المقترحات. وبموازاة المفاوضات حصلت موافقة إيرانية على استبدال الكاميرات في منشأة كرج، مع توضيح قدمه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، حيث لفت إلى أن بلاده سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات جديدة في مجمع كرج دون الوصول إلى الصور التي تلتقطها، مشيرا إلى أن هذا القرار يرمي للحيلولة دون وصول صور الكاميرات إلى الجهات التخريبية. كمالوندي قال إن الطرفين اتفقا على تزويد إيران بكاميرا لإجراء عمليات تفتيش تقنية مفصلة، مشيرا إلى أن الصور ستقدم للوكالة الدولية في حال تحققت أهداف قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحفظ مصالح الشعب الإيراني. الممثل الروسي في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف شدد على أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقدم مساهمة قيمة في محادثات فيينا، وقال إن الاتفاق سيحيي الاتفاق النووي من جديد.
أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن كاميرات مجمع تيسا في كرج ستنحصر مهامها بالتقاط الصور فقط، وذلك بحسب الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال كمالوندي إنه تقرر أن تبدي الوكالة التعاون اللازم بهدف المتابعة التقنية والأمنية والقضائية اللازمة حول الكاميرات بهدف تبديد القلق والتأكد من عدم استخدام هذه الكاميرات من قبل مخربين. وحول موعد تسليم معلومات الكاميرات إلى الوكالة الدولية، أوضح كمالوندي أن ذلك سيتم عندما يتم رفع كافة إجراءات الحظر عن إيران. أعلن حرس الثورة الإسلامية القضاء على خلية إرهابية في منطقة سراوان في محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران. وقالت القوة البرية للحرس في بيان إنه في ظل يقظة قواتها تم القضاء على خلية إرهابية كانت تعتزم القيام بعمل تخريبي وإرهابي صباح اليوم الخميس. وأضاف البيان أن 4 من عناصر الخلية لقوا مصرعهم، وتم ضبط كميات ملحوظة من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم. أعلن نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري انسحاب قوات نخبة أمريكية ووحدات من المارينز من القواعد العسكرية العراقية. وقال الشمري إن أمريكا سحبت منظومات باتريوت من قاعدتي عين الأسد وحرير وقوات مهام خاصة، ولم يتبقى سوى إفراد مستشارين في المعسكرات العراقية. إلى ذلك أعلنت مصادر عراقية إعطاء برتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل. من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم قائد القوات المسلحة القبض على 2 من كبار جماعة داعش في بغداد كانا يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة. اعترض أهالي قريتين بريف القامشلي بمساندة القوات السورية رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على التراجع. وذكرت مصادر محلية أن الأهالي رشقوا المدرعات الأمريكية بالحجارة وأجبروها على التراجع، مرددين شعارات ضد الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد المرتبطة به. من جهة أخرى، أعلنت دمشق أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على نقاط بالمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ. وأكد مصدر عسكري سوري أن العدوان الصاروخي الإسرائيلي تم من جانب الجولان المحتل وأسفر عن استشهاد جندي وبعض الخسائر المادية. يمنيا، دكت القوة الصاروخية اليمنية مرابض الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهدافا حيوية في جيزان بـ5 صواريخ بالستية. كما أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية الصنع بمحافظة مأرب، فيما سقط العشرات من قيادات المرتزقة خلال معارك طاحنة مع قوات صنعاء على أسوار مدينة مأرب. إلى ذلك، دعت السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا في بيان مشترك إلى وقف إطلاق النار في مأرب في ظل استمرار المعارك على مشارف المدينة، وذلك بعد أن أدركت قوى العدوان أن سقوط مأرب بات مسألة وقت وسط استمرار تقدم قوات صنعاء. تعاني مئات الأسر اليمنية بمديرية الدريهم جنوب محافظة الحديدة من فقدان المياه وتدمير الغزاة والمرتزقة لمنازلهم جراء سنتين ونصف من الحصار والقصف، فيما زار وفد أممي المدينة بعد تحريرها لرصد حالة الدمار والخراب. وحول استمرار معاناة المدنيين في اليمن إليكم التقرير التالي.
بعد أن تم تطهير المدينة وأصبحت جاهزة لاستقبال وفود الأمم المتحدة لمعالجة وإصلاح ما خلفه العدوان على مدى سنتين ونصف من محاصرتها وقصفها، نائبة رئيس البعثة الأممية في الحديدة تصل إلى مديرية الدريهم المدمرة كليا لترصد حالة الدمار والخراب الذي تسبب فيه مرتزقة العدوان في المدينة، ناهيك عن فقدان عشرات من السكان تحت هذا الركام بالأمراض والجوع والقصف العشوائي.
أتمنى أن تكون زيارتكم هذا زيارة مثمرة وزيارة تعيد الحياة للمواطنين حتى أنهم يستطيعوا العودة إلى مدينتهم.
في مشهد مؤلم سيظل حيا في عقول أبناء منطقة الشجن بالدريهمي ومحفورا في ذاكرتهم إلى أن يحققوا حلم العودة الذي طال انتظاره. تسابق سكان المنطقة أثناء دخولنا معهم لتوثيق ما حل بهم من دمار، ليس إلى منازلهم التي هي بالفعل مدمرة بل إلى المسجد الوحيد في القرية للإطمئنان على ما تبقى منه صالحا للعبادة.
بيوت الله وجدناها مدمرة، لا وجد لها أي شيء، كل شيء حرق بينها، الأجهزة وكل شيء والمواتر حقها وكل حاجة موجود ما عاد، يعني كلها تلفات وحركات. نشتي نصلح بيوت الله والماء والمدارس وذوي مساكن المواطنين.
يبقى إعادة إعمار ما خلفه العدوان والمرتزقة من دمار واسع في المنازل والمساجد والبنى التحتية مرهون بجدية الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المحافظة بإعادة الحياة إلى طبيعتها.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. مصادر عبرية تعلن مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية بطولية لمقاومين بالضفة الغربية. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد إجراء مناورات عسكرية مرتقبة. مجموعات مسلحة تسيطر على مقرات حكومية بالعاصمة الليبية وتطالب بالانتخابات الرئاسية. أهلا بكم من جديد. قتل مستوطن صهيوني وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حومش الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة حومش وتمكنوا من الانسحاب. وقامت مروحية تابعة لجيش الاحتلال بإخلاء المصابين جراء عملية إطلاق النار، بينهم حالة موت سريري حيث أصيب بعيار ناري في رقبته، فيما حضرت قوات إسرائيلية كبيرة إلى المكان وبدأت بعمليات بحث واسعة عن منفذي الهجوم. كشفت وسائل إعلام صهيونية عن سرقة أكثر من 100,000 طلقة بندقية من قاعدة للقوات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة دون الكشف عن الفاعل. وقال مراسل القناة 13 إن السرقة جرت في مخازن الطوارئ المعدة لوضع الحرب في قاعدة عين زيتيم، ونقل عن مصدر في قوات الاحتلال وصفه السرقة بأنها إخفاق كبير. وأضاف المراسل أن هذه السرقة تعد تهديداً لجاهزية قوات الاحتلال في وضع الطوارئ، علماً أن مخزن الذخيرة داخل قاعدة تسالين في النقب كذلك تعرض مطلع العام الحالي لسرقة ضخمة. أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن مناورات عسكرية مرتقبة للغرفة المشتركة ستعقد قريباً، وذلك غدا تنفيذ كتائب القسام مناورات الدرع القدس في غزة. إلى ذلك أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن أن الأسرى بسجن ريمون وسجون أخرى قرروا إغلاق الأقسام رفضاً لعملية الاعتداء الخطيرة على أسيرة مقدسية، وأكدوا أنهم بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية إضافية. من جهة أخرى، حذرت مصادر فلسطينية من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير هشام أبو حواش المضرب عن الطعام، وقالت إنه بات بين الحياة والموت. إلى تونس، حيث أعلن رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي رفضه لقرار رئيس البلاد قيس سعيد تمديد تجميد عمل البرلمان لمدة عام، معتبرا هذا الإجراء غير دستوري وليس قانونيا. وقال الغنوشي إن الخروج من الأزمة التي تعمقت في تونس لا يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد، وأضاف أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات القانونية، رافضا أي مساس بهذا الأسلوب الذي حدده الدستور عام 2014. آخر مستجدات الأزمة السياسية التونسية في سياق التقرير التالي.
تعطيل عمل البرلمان التونسي لا يزال هو الأزمة الحقيقية والأساسية في البلاد. رئيس البرلمان راشد الغنوشي أكد رفضه لتعطيل المجلس لعام آخر، وأضاف الغنوشي الذي هو أيضا رئيس حزب النهضة أن تعطيل البرلمان هو إجراء غير دستوري وغير قانوني، وأوضح أن المخرج الوحيد من الأزمة هو بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد والدخول في حوار وطني شامل، وشدد على رفضه المحاكمات الانتقائية للنواب، وندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع. واعتبر الغنوشي أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية، مؤكدا أن الخطاب الذي أدلى به سعيد في 13 من الشهر الجاري جاء بمزيد من تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية. سعيد كان أكد في خطابه أنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في تموز يوليو المقبل، وإن الانتخابات التشريعية ستجري في نهاية العام القادم، وذلك وفق قانون انتخابي جديد، وأعلن عن تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من الشهر القادم وتكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، مؤكدا عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عادل البرنسي أكد أن سعيد لم يستشر الهيئة فيما يتعلق بالاستفتاء بشأن تعديل الدستور أو الانتخابات التشريعية، وأضاف أن الاستشارات الإلكترونية التي أعلن عنها سعيد كشكل من أشكال الاستفتاء ليس لها سند قانوني، وأكد على ضرورة توفر إجماع وطني حول تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، مع ضرورة توفر مناخ عام وثقة بالصندوق ونتائجه.
إلى ليبيا، حيث طالبت المجموعات المسلحة التي سيطرت على مقرات حكومية بالعاصمة الليبية بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 8 أيام وفق مصادر حكومية مسؤولة في طرابلس. وكان مسلحون اقتحموا مساء الأربعاء مقر حكومة الوحدة الوطنية ومبنى وزارة الدفاع في طرابلس وسيطروا عليهما، فيما أفيد بانسحاب الحرس الرئاسي من مقراته عند وصول القوات المهاجمة إلى طرابلس. وذكرت وسائل إعلام ليبية أن المجموعات المهاجمة هي قوات عسكرية من غرب ليبيا وأخرى من مدينة مصراتة العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد. إلى ذلك، هدد قائد ما يعرف بلواء الصمود بغلق كل مؤسسة الدولة في طرابلس لأنها تشتغل للخارج حسب قوله. وحول الأزمة المثارة بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا، إليكم التقرير التالي.
الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة الشهر الجاري يصعب الالتزام بموعدها، فما يعوق إجراء الانتخابات حسب المفوضية عراقيل فنية، والتي أكدت أنها قادرة على تجاوزها، لكن العراقيل السياسية خارجة عن سيطرتها، ويعارض المجلس الأعلى للدولة وقوى سياسية ليبية إجراء الانتخابات في غياب قاعدة دستورية. وأثارت القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب قبل أسابيع انتقادات من أطراف عدة باعتبارها فصلت على مقاس شخصيات بعينها، وخاصة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. أمنيا شهدت سبها اشتباكات بين قوات المجلس الرئاسي الليبي وقوات حفتر، ويسود المدينة هدوء حذر. وأفادت مصادر محلية أنه تم إغلاق جامعة سبها والعديد من المدارس خشية تجدد الاشتباكات. كما تعرف طرابلس توترا أمنيا على خلفية إقالة المجلس الرئاسي آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان وتكليف اللواء عبد القادر خليفة خلفا له. هذا في وقت سلمت فيه مفوضية الانتخابات تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية، وطالبت فيه بتعديل القوانين الانتخابية وإصدار لائحة تنظيمية لعمل لجنة الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية. وأرجأت المفوضية إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين لإجراء مراجعات قضائية وقانونية. من جهتها أعلنت اللجنة البرلمانية أنها ستدرس التقرير وستقدمه الاثنين القادم إلى مجلس النواب. ورغم أن بوادر تأجيل الانتخابات تلوح في الأفق، تواصل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز مساعيها مع الأطراف الليبية لإنقاذ العملية الانتخابية.
إلى تركيا، حيث هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد للرئيس أردوغان والذي ينطوي على مخاطر. وانخفض سعر الليرة نحو 3% متجاوزا 15 ليرة مقابل الدولار بعد خفض المصرف المركزي سعر الفائدة بواقع 100 نقطة، فيما ارتفع سعر الدولار إلى أكثر من ضعفي قيمته أمام الليرة هذا العام، ما هز بشدة السوق التركية الناشئة. ويقول خبراء اقتصاديون أتراك إن هناك تجربة جارية، وأردوغان هو من يقود هذه التجربة، وهي خفض أسعار الفائدة قدر الإمكان. للمزيد من التفاصيل حول انخفاض سعر الليرة والمخاوف من هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
فرحة لم تتم، فبعد تعاف قصير لليرة التركية من كبوتها عند الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، عادت وسجلت انخفاضا قياسيا أمام الدولار في ظل توقعات بأن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه اليوم، على الرغم من الزيادة الحادة في التضخم في البلاد. وهبطت الليرة خلال التعاملات إلى مستوى تاريخي جديد، وذلك بعد أن وصل سعر صرفها إلى 15 ليرة و21 قرشا مقابل الدولار. ومنذ الأول من كانون الثاني يناير حين كانت قيمتها 7.43 ليرة مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49% من قيمتها مقابل العملة الخضراء، بينها 30% في شهر تشرين الثاني نوفمبر وحده. وفي وقت تجاوزت نسبة التضخم في تشرين الثاني نوفمبر 21%، على أساس سنوي رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى الآن رفع معدلات الفائدة وتعديل سياسته المالية. وفي أول تجمع كبير بسبب الاضطرابات التي يمر بها اقتصاد البلاد منذ أسابيع، نظمت 5 نقابات تركية خاصة بالعاملين في قطاع الرعاية الطبية تمثل أكثر من 250,000 عامل وطبيب ومسعف، نظمت إضرابا لمدة يوم واحد احتجاجا على ضعف الرواتب والظروف القاسية للعمل في ظل انهيار العملة وارتفاع التضخم. ويشكو العاملون في القطاع الصحي من صعوبة تدبير احتياجاتهم مع ارتفاع التضخم وفقد الليرة التركية نصف قيمتها أمام الدولار هذا العام. ويبدو أن الرئيس أردوغان يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023، لكن بالنسبة للأتراك فإن انهيار العملة وارتفاع الأسعار باتا أمرين لا يمكن تحملهما، إذ أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات خصوصا المواد الأولية والطاقة.
في خبرنا الأخير، رأى الناشط السياسي البحريني علي الفايز أن ما صدر عن الداخلية اللبنانية قرار سياسي لا يستند إلى حالة قانونية، وهو محاولة ابتزاز رخيصة بأوامر سعودية. واعتبر الفايز قرار وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين بأنه لا يمثل شعب لبنان، وهو ناتج عن تصدير سياسة القمع والاضطهاد التي تنتهجها سلطات المنع. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يقول إن الاحتلال الأمريكي لأفغانستان لم يخلف سوى القتل والدمار في هذا البلد. موسكو تتحدث عن تقدم في مفاوضات فيينا، وطهران تؤكد سعيها للتوصل إلى اتفاق جيد. سقوط العشرات من قيادات المرتزقة في معارك مأرب، وقوى العدوان السعودي تدعو إلى وقف المعارك. شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزييني عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي. وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأن لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين؟ إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأناديك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان، أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص زلفة لديك فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق يا شفيق
يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب
طبيب من لا مجيب له يا شفيع يا شفيع يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا دليل له
يا أنيس من لا أنيس له
يا
Yeah.